بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى، ومع الدرس 44 بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن الموضوعات الأساسية لهذه الأرجوزة، شرع يتكلم في متعلقات التجويد أو مكملات التجويد كما يسميها بعض علمائنا، وقد خصص لذلك 33 بيتا تكلم في هذه الأبيات عن الوقف والابتداء، وذلك في 6 أبيات، ثم تكلم عن المقطوع والموصول في 15 بيتا، ثم تحدث عن تاءات التأنيث في 7 أبيات، ثم ختم حديثه بالكلام عن همزة الوصل والوقف بالإشارة أي بالروم والإشمام في 5 أبيات. وبدأ بالحديث عن الوقف والابتداء، والوقف والابتداء باب مهم يحتاجه قارئ القرآن الكريم، ولما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، أو أيضا لأنه لم يجز له أن يتنفس أثناء القراءة لأن ذلك كالتنفس بين الكلمتين، شرع له الوقف للتنفس والاستراحة، ثم تحتم بعد ذلك ارتضاء ابتداء بعد هذا الوقف لا يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد. وقد قسم العلماء الكلام على الوقف والابتداء، قسموا ذلك إلى قسمين: قسم يعرف به كيف يقف القارئ وكيف يبتدئ، وقسم يعرف به كيفية الوقف وكيفية الابتداء. والحديث عن الوقف والابتداء من النوع الأول، وهو معرفة كيف يقف القارئ وكيف يبتدئ وعلم الوقف والابتداء علم قائم بذاته، أدرجه كثير من المصنفين في علم التجويد لحاجة القارئ إليه كما أسلفنا. واهتم العرب بالوقف في كلامهم نثرا وشعرا، فقد روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا ومعه ناقة، فقال له: أتبيعها؟ فقال له الرجل: لا عفاك الله. قال له: لا عفاك الله. فقال له الصديق رضي الله عنه: لا تقل هكذا، قل لا وعافاك الله. وإنما صحح له الصديق العبارة لأن الأولى دعاء عليه والثانية دعاء له. واهتم العلماء بموضوع الوقف والابتداء، ولا أدل على ذلك من كثرة المصنفات في هذا العلم، ابتداء من زمن القراء كشيبة بن نصاح، وكذلك أبي جعفر ونافع وحمزة ويعقوب، وهؤلاء من الأئمة الذين نقرأ بقراءاتهم. وإلى وقتنا الحاضر لا زال العلماء يكتبون ويؤلفون في الوقف والابتداء. قال الشعبي رحمه الله: إذا قرأت قوله سبحانه: كل من عليها فان، فلا تسكت أي فلا تقف حتى تقرأ: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال أبو جعفر النحاس: هذا العلم يحتاج إليه عموم المسلمين لأنه لا بد لهم من قراءة القرآن الكريم. وقال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة، عالم بالتفسير، عالم بالقصص وتخليص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. وقال ابن الأنباري رحمه الله: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وقال الهذلي رحمه الله تعالى: الوقف حلية القراءة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم للمستمع وفخر للعالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والقصتين المتنافيتين والحكمين المتغايرين. وقال المصنف رحمه الله: وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف يشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها عن شيوخنا الأولين، سنة أخذوها عن شيوخهم الأولين، ولا زلنا نستعمل هذه السنة في الإقراء مع طلابنا وتلاميذنا. وأيضا قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، قال: الوقف القارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها كالمنازل التي ينزل فيها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. والوقف معناه في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله تبعا لنوع الوقف. قطع الصوت زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. وهذا القطع له زمن، هذا الزمن هو أن يقف القارئ على الكلمة بقدر ما يتنفس، لأنه لو طال الزمن صار قطعا وتعينت بعده الاستعاذة والبسملة. فالوقف قطع الصوت زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. والوقف يكون على رؤوس الآية، ويكون في أثنائها، ويكون في أواخر السور. أما القطع فالقطع معناه في اللغة الإبانة، وفي الاصطلاح قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء. يعني الآن أنا قرأت مثلا سورة النبأ ووصلت إلى قوله سبحانه: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهنا انتهيت من قراءة الورد، فهذا يسمى بالقطع، قطعت قراءتي على آخر السورة أو في أثناء السورة. ولا يكون في أثناء الآي، لا يأتي القطع في أثناء الآي. يعني مثلا لو قرأت آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، وهي آية طويلة، لا يصح أن أقطع القراءة في أثنائها، لا بد أن أصل إلى آخرها ثم أقطع القراءة. والقطع يكون بعده الاستعاذة والبسملة. وهناك مصطلح ثالث ذكره العلماء في هذا الباب، وهو السكت. والسكت معناه المنع، معناه في اللغة المنع، معناه في اللغة المنع، وفي الاصطلاح قطع الصوت على الكلمة زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس. يعني نقطع الصوت على الكلمة زمنا لكنه دون زمن الوقف، وأيضا يشترط فيه أن يكون من غير تنفس، لأنه لو كان مع التنفس لا صار وقفا. وبالمناسبة حفص له السكت في أربعة مواضع في القرآن الكريم، وذلك من طريق الشاطبية وجها واحدا. هذه المواضع هي قوله سبحانه في مفتتح سورة الكهف: ولم يجعل له عوجا قيما، هكذا يسكت على الألف. وأيضا سكت على الألف في قوله سبحانه: من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. وأيضا سكت على النون في قوله سبحانه وقيل من راق، وسكت كذلك على اللام الساكنة في قوله سبحانه كلا بل ران. هذه أربع سكتات، وهي سكتات واجبة سكت عليها حفص من طريق الشاطبية وجها واحدا، وله الخلاف فيها من طريق طيبة النشر في القراءات العشر، أي له السكت والإدراج أي عدم السكت، وكذلك له السكت جوازا بين الأنفال والتوبة، إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، وكذلك له السكت أيضا في قوله سبحانه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه في سورة الحاقة. ونستكمل الحديث عن الوقف والابتداء في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.